بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني دائما ويشرفني أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، يا مرحبا، حياكم الله. في بداية حلقتنا السابقة تكلمنا عن توحيد الربوبية، وقلنا بأنه هو توحيد الله في أفعاله، ثم عرجنا على توحيد الألوهية، وقلنا بأنه توحيد الله في أفعالنا نحن. نريد أن نتكلم عن النوع الثالث أو القسم الثالث من التوحيد إن صح التعبير، وهو توحيد الأسماء والصفات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا التقسيم أي تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات مثل ما قدمت في حلقة سابقة لم يرد في الكتاب والسنة بهذا التقسيم، ولكن من يتأمل نصوص الكتاب والسنة يجد أنه لابد من تقسيم التوحيد إلى هذه الأسماء لوجود الأدلة التي تدل على كل نوع من هذا. والدليل كثرة الأدلة التي يستدل بها أهل السنة الذين يقولون إن هنا توحيد ربوبية وهنا توحيد ألوهية وهنا توحيد أسماء وصفات.
وللتعليم أيضا،
هو قضايا التعليم والتصنيف الفني الذي يساعد على التقعيد وترتيب الأمور، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، لأن الذي سيعترض على هذا يمكن أن يعترض على أصول الفقه، على أصول التفسير، على أصول الحديث وهو علوم الحديث، على قواعد اللغة العربية.
صحيح.
ومعنى ذلك أنه سيقول لا تتكلموا في هذه الفنون أبدا، لأنه ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، ويريد دليلا يدل عليها بنفس التسميات. هذا بلا شك أنه تعسف. على كل حال، توحيد الأسماء والصفات الأدلة عليه كثيرة جدا، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ومن تأمل الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيجتمع له عدد من هذه الأسماء، وربما كانت هناك بعض الأسماء التي وردت في حديث ضعيف عد هذه الأسماء 99، ولكن وجود دليل صحيح يدل على بعض هذه الأسماء هكذا بهذا التحديد قد لا يوجد، وإنما يمكن أن يشتق مثلا من عموميات أدلة وهلما جرى. فأسماء الله التي دلت عليها أدلة كثيرة، وإن لم تصل إلى 99 نعم على وجه التحديد، ولكنها كثيرة جدا. منها الله الرحمن الرحيم، الرازق، الباسط، الخافض، الرابع، هكذا يعني، الأول، الآخر، وهلم جرى. لم ينكر هذه الأسماء إلا الغلاة جدا كالجهمية. المعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم يثبتونها أسماء مجردة بلا معاني، وأنكروا الصفات عموما. والأشاعرة أثبتوا الأسماء ولكنهم لا يجعلون لها لوازم، يعني أن الاسم يدل على الصفة، ولم يثبتوا من الصفات إلا 7 صفات. طبعا هذا أشهر الأشاعرة، فيه منهم من يزيد على هذه 7، لأن هناك يعني من هو مجتهد في مثل هذا، فتجده يثبت بعض الصفات وإن كان زائد على 7، وينفي مثلا بعض الصفات. لكن بالنسبة لمن ينكر الأسماء فهذا يعني مخصوم بالأدلة الواضحة جدا، وبالذات من القرآن. يعني إذا كان مثلا وهم ولاة الجهمية، إذا كان هؤلاء ينكرون السنة مثلا أو لا يأخذون بالسنة أو يجعلون هناك قيود تحجم الاستدلال بالسنة، فإن أدلة القرآن تخصمهم وتهزمهم لكثرتها في الدلالة على الأسماء. لذلك يمكن أن تلاميذهم وهم المعتزلة حاولوا أن يتوسطوا فقالوا نثبت الأسماء ولكننا نثبت أسماء مجردة، يعني كأنها طلاسم بلا معاني، وهذا بلا شك أنه يفضي إلى جعل نصوص الكتاب والسنة كلها عبارة عن طلاسم. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يعني حدثنا بحديث لا نفهمه، فليس بلسان عربي مبين. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع هذه الأدلة من حيث مثلا الدعاء أو الحلف بها أو غير ذلك من أنواع التعامل تدل على أنهم يتعاملون مع ألفاظ ذات معاني واضحة ومحددة. لكن هؤلاء في حقيقة الأمر عددهم قليل، لأن ضعف مذهبهم من حيث وجود الأدلة التي تدل عليه نعم جعلت أعدادهم قليلة، وجعلتهم أيضا يختلفون فيما بينهم في مثل هذه القضايا. لكن الشان كل الشان في الطائفة الأكثر وهم الأشاعرة الذين رأوا أنفسهم هم أهل السنة وأصبحوا يردون على المعتزلة، فلهم مناقشات ومناظرات، وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه، فهو كان معتزليا ثم ترك الاعتزال ورأى أنه صار سنيا بهذا المنهج الذي صار عليه، ثم تبين له في آخر أمره أنه أيضا على خطأ في هذا المنهج الذي يراه وسطا بين أهل السنة الحقيقيين وبين المعتزلة، فرجع إلى مذهب أهل السنة. هذا هو الواقع من حال أبي الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه، وإن كان هناك من ينكر رجوعه، لكن لماذا يعني ينكر رجوعه؟ لا نجد من ينكر رجوعه إلا من يكون باقيا على الأشعرية، على الخطأ الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه. لكن من بقي على ذلك المعتقد الذي كان عليه أبو الحسن وهم الذين يسمون الآن الأشعرية في اتصال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معنا أبو عبيدة من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبيدة.
أمكن أتكلم يا شيخ؟
الشيخ معك، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ أسأل سؤال.
تفضل تفضل.
سعد أنا سائق أجرة، فصعد جاية رجل شيعي فيقول لي القرآن له تفسيران، تفسير باطني وتفسير ظاهري. وتكلم أيضا عن
وات بس صوت زين لو سمحت،
يعني سورة سورة بلقيس أو بلقيس عندما ألقى عليها داود الكتاب يقول لي إلها، يقول وذيع رجل لا يحمل كتاب إلا رجل ذي علم، فقال الذي لديه علم أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فمن هذا؟ هو هذا الشخص الذي قال للنبي الله سليمان عليه السلام وعلى النبي الصلاة والسلام.
تمام.
وعليكم السلام.
مع السلامة. ماشي، تفضل يا شيخ.
فأقول إن من بقي على ذلك المعتقد الذي أقول إن أبا الحسن الأشعري رجع عنه، وهم معظم الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات، أيضا الإشكالية عندهم التناقض، بل قمة التناقض، لأن هذه الصفات التي يثبتونها إذا سئلوا لماذا أثبتتموها ونفيتم تلك الصفات، أو دعنا نقول لماذا نفيتم باقي الصفات كصفة اليد والقدم والوجه والغضب والرضا وهلم جرا، فإنهم يقولون إنما نفيناها تنزيها لله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. طيب ألا يمكن أن تثبت على الوجه اللائق بجلال الله؟ فتجد أنهم يجعلون من لوازم الإثبات تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقين. ولهذا يرد عليهم أهل السنة ويقولون إن النفاة ما نفوا إلا بعد أن شبهوا، أما أهل السنة فلا يشبهون أصلا، التشبيه غير وارد بالمرة. لكن هؤلاء لأن في الأذهان عندهم أمر مستقر وهو تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقين، فإنهم ينفون هذه الصفات هربا من ذلك التشبيه العالق بأذهانهم. لكن نسير على ما ذكرناه قبل قليل، وهو أننا ننظر، أنتم قلتم إنكم نفيتم هذه الصفات لأنكم فرتم من تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقين، وتجعلون من لوازم الإثبات لهذه الصفات أن تكون هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوقين. فيفسرون مثلا الغضب بأنه غليان دم القلب، يقول والله منزه عن هذا، يقول هذا غليان دم القلب بالنسبة للمخلوق، لكن الله جل وعلا يغضب غضبا يليق بجلاله، فلا يجوز لك أن تجعل غضب الله مثل غضب المخلوق وتجعل من لوازمه غليان دم القلب إلى آخر ما هنالك. أنت شبهت فنفيت، لكن أهل السنة يثبتون بلا
شبهة.
طيب ما دمت تقول إنك نفيت هذه الصفة خوفا من التشبيه، فلماذا مثلا أثبتت صفة السمع والبصر والحياة والقدرة؟ فيقول أنا أثبتها على الوجه اللائق بجلال الله.
وهذه
قالوا طيب أنت أثبتت الحياة لله جل وعلا، فالله حي، قلت إن الله حي وهذا صحيح، لكن أيضا المخلوق حي، فإثباتك لهذه الحياة يلزم منها مشابهة هذه الصفة
للمخلوق
صفة المخلوق. فيقول لا، أنا أثبتها على الوجه اللائق بجلال الله. طيب إذا كنت تثبتها على الوجه اللائق بجلال الله، فلماذا لا تثبت تلك الصفات التي نفيتها أيضا على الوجه اللائق بجلال الله؟ فتقول فيها مثل ما قلت في هذه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرد بابا رائعا جدا في رسالة التدمرية بعنوان القول في بعض الصفات كالقول
في البعض.
فيلزمكم مثل ما قلتم هنا أن تقولوا هنا، إن كنتم تنزهون هنا فنزهوا هنا، وإن كنتم تشبهون فيلزمكم أن تشبهوا أيضا فتنفون هذه الصفات فتكونوا معتزلة، وهذا الأمر هو الذي تفرون منه. كما أنه عقد باب آخر أيضا في الرد على المعتزلة عنوان القول في الصفات كالقول
في الأسماء
في الذات، لا أو في كالقول في الذات وهكذا. على كل حال هذا التناقض عند الأشاعرة جعلهم فعلا يهربون من التأويل إلى التفويض، فيقولون نحن نثبت لكن بلا معنى فنفوض المعاني، ويظنون أنهم بهذا الشكل أو بهذه الصفة قد خرجوا من الحرج الذي أوقعهم فيه أهل السنة واللوازم التي ألزموهم بها، لكنهم في الحقيقة يفروا من شيء فوقعوا فيما هو
أشد
منه. لأن التفويض إشكاليته تعطيل كلام الله جل وعلا عن المعاني. فأنت حينما تثبت لله جل وعلا صفة أو تثبت نصا من نصوص الكتاب والسنة وتجرده من المعنى، هذه الإشكالية تجعل القرآن كله قابل لأن يكون مثل ما يريد الزنادقة، أي يمكن أن يجردوه من المعاني فيكون عبارة عن طلاسم. حتى في المسائل الأحكام والمسائل العملية يمكن أن يصل إلى هذا الحد، فيأتون مثلا إلى قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يأتيك مثلا من يريد تعطيل الحدود أو يريد تعطيل الأحكام الشرعية كلها وبالذات الحدود. فيقول لا، يد السارق لا تقطع. طيب الله جل وعلا يقول هذا الكلام، فيقول لا، يعني هذا الكلام يعني نحن لا نفقه معناه، لأن الله جل وعلا قد يريد معنى آخر. طبعا هذا من لوازم هذا القول، يعني مثل ما أنهم مثلا يجعلون مثلا بعض الصفات أو يثبتون بعض الصفات بلا معنى، فأيضا هؤلاء يمكن أن يثبتوا هذا النص بلا معنى.
صحيح.
فيفضي هذا إلى الزندقة،
لا شك،
وهي تجريد كتاب الله جل وعلا من المعاني التي أرادها الله جل وعلا.
أستاذ حضرتك بس، الأستاذ عبد الرحمن السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
حياكم الله.
حياكم الله.
حبيت أبقى أسأل الشيخ عن تأدية الصلوات بوضوء واحد، هل هذا يعني تأكيد أمر جائز يعني؟
في سؤال تاني؟
تأدية الصلوات يعني بوضوء واحد.
تمام،
واضح.
في سؤال تاني؟
سؤال ثاني لخل خير، هناك بعض من الناس مثلا إذا سألتش عن الأولاد يعني هل 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 أرشدتهم، هل قلت لهم حاجة؟ قال والله قال والله أنا ما علي منهم، الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد يقول والله بأن والله هذا كو أنا شسوي مع هؤلاء الأولاد، هذا كو نوح ما هذا الولد حقه، والإبراهيم ما هذا الوالد حقه، شسوي معهم إذن. فأنا قال هذه كثير من الناس من يعتذرون بهذه الأعذار، فما هو حكم الرد بهذه الأعذار جزاك الله خير.
تمام.
وقد يقول بعض من الناس والله هذا كل لوط ونوح ما هذا الزوجة حقتهم، ما أسوي حق هالأولاد ما لي أي دخل فيهم.
تمام، جزاكم الله خير. فضلت الشيخ، أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية.
نعم بلا شك.
أهل الأشعراء أو المعتزلة يفوضون هذه وتلك، يفوضون المعنى
يعني بعضهم
يعني تعطيل،
بعضهم
يعتبر
ينفي،
يعتبر تعطيل،
يعتبر تعطيل،
تعطيل نعم.
نعم. يعد تعطيلا للنص وتفريغا له من معناها الحقيقي.
وقول الإمام مالك لمن سأله،
نعم، كلام الإمام مالك رحمه الله في الصميم.
نعم.
إذا ما قال الاستواء معلوم،
الاستواء نعم،
والكيف
مجهول
والسؤال عنه بدعة.
نعم.
فلا تقول كيف استوى، لا، أنت أثبت الاستواء ولكن تنفي الكيفية.
نعم.
أما كيف استوى فهذا علمه عند ربه.
كذلك العين، كذلك اليد، كذلك
كل
صفات الله عز وجل نثبت معناها بما يليق،
نثبت معناها. فاليد غير الرجل، غير العين، غير السمع، غير
الساق. نعم.
لكن لا نقول إن يد الله تشبه يد المخلوق.
نعم. ولا نقول هي القدرة.
لكل يد تليق به.
نعم.
يعني بين وآدم يمكن يغضبون إذا قيل للواحد منهم يا أخي أنت يدك مثل يد النملة.
صحيح.
ألا يغضب؟
هذا مخلوق، هذا مخلوق.
ألا يغضب؟
أحسنت.
طيب كيف يليق بك أن تشبه يد الخالق جل وعلا بيدك؟
صحيح.
هذا يعني
سبحان
الله لا يليق أبدا بالله.
نعم.
جل وعلا.
نعم.
لذلك ينبغي الذي يريد أن يتحدث في هذا الموضوع أن يأتي وهو خلو من أي علائق سابقة.
نعم.
أما أن يأتي وعنده عقدة التشبيه هذه ويستدل بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء.
نعم. يكمل الآية.
إيه، ولا يكمل الآية.
نعم. نعم.
فهذا ليس بصحيح. لا بد من الأخذ بنصوص الشرع كلها.
نعم.
ودائما أكثر ما يقع الناس في الإشكالات الأخذ ببعض النصوص وترك بعضها الآخر.
نعم.
لاحظ أن حتى في مسائل الإيمان وغيرها، يعني ما الذي أوقع الخوارج أو المرجئة فيما وقعوا فيه إلا أخذهم ببعض النصوص وترك البعض الآخر. فالخوارج على النقيض من المرجئة، الخوارج تشبثوا بأي شيء؟ بحديث الوعيد.
نعم، حديث.
والمرجئة تشبثوا بأحاديث
الوعد.
وأما أهل السنة فيأخذون بهذا وذاك.
نعم. أستاذ سعيد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الشيخ.
يا مرحبا، تفضل الشيخ معك.
الله يحفظك. لا عفوا، بس إذا كان تتكرم علي ملاحظة بسيطة وأرجوك تأخذها بصدر رحب الله يحفظك.
نعم،
تفضل تفضل.
ملاحظة بسيطة بارك الله فيك، لو تأخذها بصدر رحب الله يبارك.
تفضل، الله يحفظك، تفضل.
أي والله يحفظكم. أنتم تأخذوا الآن أسئلة من الإخوان وبعدين ترجعوا نفس الموضوع.
ها.
يعني يفترض لكم إما تأخروا الأسئلة أو جاوبوا عليها رأساً.
تمام جزاك الله خير.
حاضر.
بس في شيء يا أخ سعيد. أخ سعيد.
حاضر.
يعني على أساس تعرف العذر في هذا، بعض الإخوة يتصلون من خارج المملكة والمكالمة مكلفة، فرفقا بهم نأخذ المكالمة ثم بعد ذلك نواصل،
وإن شاء الله نأخذ بكلامك وإن شاء الله نجيب على الأسئلة. طيب فضلت الشيخ نأخذ بكلام الأخ سعيد. سؤال أبو عبيد يقول بأن في رجل شيعي يقول أن القرآن له تفسيران، تفسير باطني وتفسير ظاهري.
أكمل سؤاله.
ثم يتكلم عن الرجل الذي عنده علم من الكتاب، ما هو، من هو؟
طيب
بس
أخي أبا عبيدة وأبا عبيدة،
نعم.
القول بأن للقرآن ظهر وبطن، هذا الكلام ليس بصحيح وليس عليه دليل، وهذا الذي يجعل هؤلاء الذين يتلاعبون بنصوص الشرع يقولون هذا القول ليتمكنوا من توظيف هذه النصوص خدمة لأهوائهم. فلاحظ أنه منذ الانشقاق الأول في صدر الإسلام، لما انقسم الناس إلى ثلاث فرق، أهل السنة وهم السواد الأعظم والأكثر ويتمثل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انشق عنهم الرافضة والخوارج. الخوارج يمكن أن أمرهم في البداية من حيث المعتقد كان أخف وأهون، لأن إشكالياتهم كانت إشكالية عملية أكثر من حيث المصادمة لأهل السنة في المعارك التي جرت كالنهروان ونحوها. لكن من حيث وجود مثلا المناظرات وتوظيف النصوص والكذب والتلاعب بها، ما كان دورهم مثل دور الرافضة. الرافضة هم الذين لعبوا دورا أكبر. هذا الدور الأكبر يتمثل في أنهم إن وجدوا شيئا في كتاب الله جل وعلا يمكنهم أن يوظفوه خدمة لأهوائهم، مثل قول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فيغلون في فهم هذه الآية ويوظفونها خدمة لأهوائهم. مع العلم أن أهل السنة أيضا يقولون بهذا القول، وهو يعني المودة للقربى وعلى رأسهم أهل البيت ويحبونهم، ولكن يحبونهم المحبة الشرعية. إن لم يجدوا النص الذي يخدمهم فإنهم يأتون لبعض النصوص التي يفرضون لها معاني غير المعاني المتبادرة منها، فيأتون لقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون المقصود بالبقرة عائشة، أو الذي يؤمنون بالجبت والطاغوت يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. طيب هل لغة العرب تسعف في هذا الفهم؟ بطبيعة الحال لا يستطيعون الإتيان ولا بلفظة واحدة تسعفهم في هذا من لغة العرب. طيب هل هناك دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن البقرة المقصودة هنا هي عائشة، وأن الجبت هو أبو بكر، وأن الطاغوت هو عمر؟ هاتوا أدلة تدل على هذا، فتجد أنه ليس عندهم أدلة. إذن ما الذي يصنعون؟ يحاولون أن يجعلوا للقرآن معان باطنة، فيكذبون على أهل البيت مثل علي رضي الله تعالى عنه وغيره، ويذهبون للوضع والكذب، إما بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسعفهم ذلك وإن تمكنوا منه، وإن لم يتمكنوا كذبوا على علي رضي الله تعالى عنه في الزعم بأن عنده علما كتمه ولم يبده إلا للخاصة، مثل ما جاء في الصحيحين من أنه رضي الله تعالى عنه، أعني علي رضي الله تعالى عنه، سئل هل عندكم من علم خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا والله، ما عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، أو فهما يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. وإذا بهذه الصحيفة فيها أن المدينة حرم من ما بين عير إلى كذا، وفيها لعن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، وفيها أسنان الإبل، يعني بعض الأحكام التي جاءت في هذه الصحيفة، صحيفة علي رضي الله تعالى عنه. إذن علي رضي الله عنه ينفي أن يكون عنده شيئا، أن يكون عنده شيء خصه به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبده ولم يظهره، فهذا من الكذب عليه رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الدعوة كانت موجودة في عهد علي رضي الله تعالى عنه، لكن يأبى هؤلاء الرافضة وهؤلاء المبتدعة إلا أن يصروا على إيجاد معاني باطنة لأدلة الشرع. ترى أنا أتكلم على أساس ما فيه اتصال، إذا فيه اتصال أو قتمين
أنا شاورت راح اتصال بقية إن شاء الله.
طيب. إذن ليس هناك دليل على وجود معاني باطنة، والقول بوجود المعاني الباطنة يفضي إلى الزندقة. لماذا؟ لأنه يتيح الفرصة لكل صاحب هوى بأن يقول إن المراد بهذه الآية كذا، وبالتالي يصبح دين الله لعبة في أيدي هؤلاء الأقوام وفي أيدي غيرهم أيضا. فهذا الباب يجب أن يغلق، لأنه ينافي أدلة الشرع، ولأنه ينافي العقل، ولأنه ينافي الفطر، ولأن المقاصد منه معروفة، وهي إفساد هذه الشريعة والتلاعب بها عن طريق هذه الدعاوى. تفضل
الأستاذ المهدي من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا أخي تفضل.
عندي سؤال فيما يخص التفسير.
تفضل.
قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو دخلت
الصوت شوية بس لو سمحت.
ارفع الصوت يا
وما تلبث بها إلا يسيرا، معناها قوله معنى هذا الآية.
الصوت لو سمحت تاني معلش، عيد السؤال تاني وعلي الصوت شوية.
معنى قوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا.
حاضر، سؤال تاني. طيب تفضل يا شيخ
نكمل يعني
نكمل. طيب.
أما بالنسبة للرجل الذي علمه الله جل وعلا الكتاب وقال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلأن سليمان عليه السلام لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس استشار من عنده ممن سخرهم الله جل وعلا لخدمته من الجن، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، لكن هذا بطيء، فسليمان إذا جلس متى يقوم من مقامه؟ سيطول الأمد. سليمان عليه السلام يريد بشكل أسرع من هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، عن طريق ماذا؟ عن طريق سؤال الله جل وعلا، فقدرة الله جل وعلا هي التي تأتي به في الوقت الذي يريده سليمان. أما هذا العفريت من الجن فيحتاج إلى وقت ليأتي به
لتسخير.
أما من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ فليس لا أعرف دليلا يدل على أن اسمه فلان، ولا يضر، وهذا أمر موجود في القرآن بكثرة. يعني ما لون مثلا أصحاب، ما لون كلب أصحاب الكهف؟ الله أعلم. النفوس تتشوق إلى هذه الجزئيات والاطلاع عليها. القرآن كتاب هداية يهدف إلى مواطن الهداية ومواطن العبرة ومواطن
لو كان في خير كان ذكر، لو كان في فائدة كان ذكر.
نعم، لو كان فيه فائدة لذكر. فسواء سمي فلان أو علان لا يضر.
نعم. الأستاذ مراد من الجزائر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل الإباضية خوارج أم لا؟ حتى ما أقول.
تمام. في سؤال تاني؟ تفضل. تفضل يا شيخنا.
تفضل.
تفضل.
طيب نتكلم عن ايش؟
السؤال الثاني عبد الرحمن يقول تأدية الصلاة الخمس، الصلاة الخمسة بوضوء واحد.
أخي عبد الرحمن، أنت إذا كنت لا تزال على طهارة، يعني توضأت وضوءا صحيحا ولا تزال على طهارة، فيجوز لك أن تصلي جميع الفروض الخمس إذا تمكنت من ذلك. فالعبرة بصحة الطهارة وعدم وجود الناقض، ولا يشترط أن تتوضأ لكل صلاة، لكن يستحب. يعني لو أردت أن تجدد الوضوء، افرض أنك باق على طهارتك وحان وقت الصلاة فجددت الوضوء، هذا مستحب، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم.
تفضل الشيخ. في من يحتج بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت في هداية الأولاد وتربيتهم وتعليمهم وما إلى غير ذلك، ويدعي بأن سيدنا إبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه، وكذلك نوح لم يستطع أن يهدي بعض أبناء.
هذا صحيح، لكن الاستدلال بهذا في غير موضعه. هذا الذي يستدل بقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، نقول إذا أردت أن تستدل بهذه الآية فانظر للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دعوة عمه أبي طالب، بل دعاه حتى اللحظات الأخيرة، يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فما ترك هذا حتى اللحظات الأخيرة. لكن لا تملك يا محمد هداية عمك، إذا أراد الله له أن يموت على غير ملة الإسلام فهذا قدر الله جل وعلا له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مضى في دعوته، ما ترك الدعوة. كذلك نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ما ترك الدعوة أبدا، يدعون، ولكن ما استطاع نوح أن يهدي ابنه ولا استطاع إبراهيم أن يهدي أباه. لكن معروف بأن إبراهيم عليه السلام كان يحاور أباه، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، أي قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك بشيء، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان، إلى آخر الآيات. يعني ليست هذه دعوة؟ طيب أنت يا من تحتج بقول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، أو بصنيع إبراهيم أو بصنيع نوح، افعل كما فعل هؤلاء، والهداية ليست بيدك. أنت إذا أديت الذي أوجبه الله عليك من النصح والتربية لهؤلاء الأبناء فالهداية فعلا ليست بأيدينا، لكن نحن نقول معذرة إلى الله، نقوم بدعوتهم، نقوم بتربيتهم، نقوم بنصحهم خوفا عليهم من عذاب الله. لكن العجيب من هؤلاء الذين يستدلون بهذه الأدلة أنهم لا يعملون هذه الأدلة في الأمور الدنيوية. فنقول له يا أخي أيضا الله جل وعلا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلماذا أنت تذهب وتتكلف وتطلب العيش؟ ينبغي أن تبقى في بيتك ولا تكلف نفسك هذا العناء لطلب العيش. لا تجده يقنع بمثل هذا الكلام، لماذا؟ لأن يقينه بالدنيا قوي، لكن يقينه بهذه النصوص والأدلة الشرعية ضعيف، فلذلك يتلمس هذه المخارج التي يظن أنها تغني عنه من الله شيئا. لا والله ما تغني عنك، أنت تخدع نفسك، بمعنى أن من يقول أنا مقصر مع أبنائي وأعترف أنني مخطئ، والله إنه خير من مثل هذا مرات كثيرة. هذا الذي يتلاعب بأدلة الشرع ويفهمها فهما غير صحيح، هذا يقع في خطأين. الخطأ الأول أنه ترك ما أوجب الله عليه، والخطأ الثاني أنه ذهب يحمل أدلة الشرع ما لا تحتمل. والله تعالى أعلم.
أستاذ محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وش رأيكم شيخ لاباس؟
تفضل، الله يبارك فيك،
حياك الله، أهلا وسهلا.
يا شيخ، ما حكم الآهات، من الآهات الإنشادية؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ يعني وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم وإنك لتهدي من أحببت، يعني هداية فيه هداية توفيق وفيه هداية إرشاد
لا شك.
نعم.
صحيح.
نعم.
فالهداية فيه هداية دلالة وإرشاد.
نعم.
وفيه هداية توفيق والإلهام.
نعم. من الله عز وجل. نعم.
فهداية التوفيق والإلهام هذه من الله يعني ليست بأيدينا.
نعم.
لكن هداية الدلالة والإرشاد هي التي أوجبها الله علينا.
نعم. أحسنت فضلت شيخ. طيب مراد من الجزائر فضلتك يقول هل الإباضية خوارج أم لا؟
الإباضية إلى هذا العصر ما أحد منهم قال نحن لسنا خوارج،
هم اللي بيعلنوا يعني.
اي نعم يعني في على ما مر التاريخ.
طيب
فالكل يعرف أنهم خوارج.
معذرة قبل البداية كان معنا عمر وبعدين فصل. الأستاذ عمر السلام عليكم.
ايوه السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
مساء الفضيلة الشيخ.
تفضل الشيخ معك. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله عليكم السلام. ربنا يغويكم إن شاء الله.
وإياكم إن
شاء الله. على بس على من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إذا كان الإنسان مثلا ضاقت بالظروف وأمره يعني حصل له ظرف صعيب شوية، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس أوصونا بها، وما في شك عن أنها هي ما في أعظم منها، لكن دلونا برضكم جزاكم الله عنا ألف خير.
تمام حاضر. تفضل يا شيخنا.
أكمل. فأقول بالنسبة للإباضية.
نعم.
أنا لا أعرف، أنا لا أعرف أن أهلا من الإباضية القدامى قال إننا لسنا خوارج.
الله أكبر.
حتى جاء هذا العصر الحديث، فقام عدد منهم على رأسهم علي يحيى معمر، هذا من إباضية ليبيا، فكتب بعض الكتابات التي يؤكد فيها على أن الإباضية ليسوا بخوارج.
نعم.
طيب دعنا نتنزل معهم ونقول نشوف ما هي حججكم بأنكم لستم بخوارج. فتجد أنهم يتكلم يقول إن الذين ألفوا في الملل والنحل ظلموا الإباضية ولم يأخذوا من كتبهم مباشرة. طيب من هم الذين ظلموا الإباضية؟ يقول أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، والشهرستاني في الملل والنحل، وابن حزم في كتاب الفصل، في الملل والأهواء
والنحل،
حينما زعموا أن الإباضية من الخوارج. وكان ينبغي أن يرجع أن يرجعوا إلى كتب الإباضية. نعم. تفضل الاتصال.
أستاذ الحركة. نعم. بس الأستاذ وليد من الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
تفضل يا أخي.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت، حول الكتب التي تنصحون بها فيما يخص العقيدة.
طيب إن شاء الله.
حاضر. تفضل يا شيخنا معذرة.
فقل
نتنزل معهم.
نتنزل معهم ونقول أعطونا من كتب الإباضية ما تريدون من الأشعري أو ابن حزم أو الشهرستاني أو غيرهم أن يرجعوا إليه. سموا لنا شيء من هذه الكتب. نجد أن الإباضية ما كان عندهم كتب
أصلا.
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الحكم على الخوارج إنما هو من خلال النقول، وليس لهم كتب نرجع إليها.
نعم.
طيب هذا صنيعكم أنتم، يعني أنتم الذين ليس عندكم رصيد ثقافي، فمن أين تريدون لهؤلاء أن يخلقوا لكم كتبا؟
نعم.
أما الزعم بأن هناك بعض الكتب كمسند الربيع بن حبيب أو هذه الرسائل التي طبعت بعنوان السير والجوابات لأئمة عمان، أو كتاب بيان الشرع الكندي أو غيرها من هذه الكتب، ف فنقول إن هذه الكتب حادثة.
نعم.
وثبوتها يعني أو ثبوت أو إثبات صحة نسبتها إلى مؤلفيها لا تثبت ولا تصح.
نعم.
فليس هناك شيء اسمه مستدر ربيع بن حبيب.
ليست مستدر.
هذا كذب وهذا اختلق في الأعصار المتأخرة. ولو كان هناك مسند للربيع بن حبيب أو بعض الكتب هذه التي عندكم لرجع إليها هؤلاء العلماء مثل ما رجعوا إلى كتب الفرق الأخرى. يعني لماذا يتركونكم أنتم ولا يأخذون من كتبكم ويأخذون مثلا من كتب الرافضة من كتب المعتزلة من يعني كل الفرق المخالفة
ردوا عليها من أدلتهم
وردوا عليهم من كتبهم. فلماذا أنتم بالذات؟
صحيح.
يعني هل هناك أسرار وخفايا تجعل أهل السنة لا يرجعون إلى كتبكم؟ حتى ابن خلدون رحمه الله وهو الذي عاش في المغرب يعني ونعرف أنه عاش في القرن التاسع يقول تطير إلينا في هذا الزمن شوف في القرن التاسع تطير إلينا في هذا الزمن بعض الكتب منهم يعني من الخوارج سواء كانوا إباضية أو صفرية لكن أكثرهم إباضية الذين في المغرب شوف في القرن التاسع توها بادية يعني تصل إليهم صحيح أن حتى قبل القرن التاسع كان يوجد يعني مثل الورج اللاني كان يعني كما يقولون إنه في القرن السادس والله أعلم يعني لأنه ليس هناك عندنا ما يدل على أنه عاش في سنة كذا لكن حسب زعمهم أنه كان في القرن السادس.
بعد إذا حق اتصال معنا الأستاذ أحمد من المغرب.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام.
يا أخي ذاك العلم الذي قام به خادم سليمان أثبته الآن أثبته العلم حاليا بما يسمى فيزياء بحيث أن يسمى بتليبورتاسيون إذن تحول أداة من مكان إلى مكان إلى مكان آخر في نفس اللحظة الدليل وهو ما يقوم حاليا بيني وبينكم أنتم في السعودية وأنا اتصلت بالصوت ديالكم واتصلت بالصوت ديالي وزيادة على ذلك الصورة ديالكم يعني لو كانت هذه الآية في القرآن نزلت منذ القديم ماذا سنقول بحيث أن الآيات أكثر الآيات كلها علوم فيزيائية كيميائية بيولوجية جيولوجية طبية إلى آخره أنزلها الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه كلامه.
أخ أحمد أخ أحمد الله يهديك.
نعم.
يعني هل تتصور أن بإمكاننا الآن أن نعطيك هذا الكاس؟
نعم.
يلا أطلبه. نعم. أطلبه هني أمري أن أنا سأملأه لك ذهبا.
يا أخي.
أطلبه خذه.
اسمح لي أنهضر لا.
يا أخي الله يهديك لا. لا تجعل لأدلة الشرع معاني يعني يتلاعب بها الناس يعني العلوم العلوم الدنيوية هذه لا ننكرها ما كان منها صحيحا فهذا مباح لنا أن نأخذ به فلماذا نذهب نحمل أدلة الشرع أشياء لا تحتملها
وكيف
أنت حينما تأتي لهذه النظريات وتذهب تستدل عليها بأدلة عامة أو ليست واضحة من كتاب الله قد يأتي وقت وتكون هذه النظريات غير صحيحة فتفضي أنت إلى تكذيب هذا القرآن هذا لا يجوز يا أخي
ولكن كيف يقول أنه له علم من الكتاب علم من الكتاب
طيب وهل فيه شك إذا كان قال له يا سليمان أنت لماذا تلجأ لهذا الجني وعندك رب العالمين ادعو الله جل وعلا ويأتيك بهذا العرش ايش الاشكال في هذا
لا ولكن احنا نصدق الكلمة ديال العلم
لكن لله قدرة والله قادر على ان يأتيه بعرش بلقيس او لا
لا لانك عرف بان العباد ديالو سيتساءلون لماذا
كيف يتساءلون لماذا يعني نحن أمة الإسلام نعتقد بان لله جل وعلا قدرة وأن لا. قدرة الله جل وعلا لا حد لها وهؤلاء الأنبياء الله سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات والحجج والبراهين ألم يجعل الله جل وعلا عصا موسى حية تسعى؟ ألم يسلب الله جل وعلا خاصية الإحراق للنار عن إبراهيم لما ألقي فيها فصارت بردا وسلاما عليه؟ هذا أنت لا الله يهديك يعني حاول أن تقرأ في أصول أهل السنة وتعرف ما الذي يمكن أن تفهم عليه الأدلة وما الذي لا يجوز أن تفهم عليه الأدلة. المسألة يا أخي تطول ولا أستطيع أن أتحاور معك في هذه الدقائق القليلة في مسائل تحتاج تأصيل علمي، فاطلب العلم مما ظانه وفقك الله لما يحب ويرضى.
جزاكم الله خيرا يا أستاذ أحمد. معنا الأستاذ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خير ما تقدمونا من
جهة. الله يبارك فيك. تفضل.
اللهم اجعلها في موازين حسنة.
آمين يا رب.
قال تعالى إن الذين كفروا سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا يملؤون الهداية لجوا لله وهداهم الطريق الصح والصواب، لكن مصالح الدنيا صارت عليهم أهم وسيلة وغاية. وحنا نتمنى من الله أن الله يهديهم إخواننا الشيعة. وهذا اللي حبيت أفضل فيه مداخلتي.
حضرتك ما عندكش سؤال حضرتك؟
الله يطول عمرك.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. في أي كلام عن الإباضية تانية شيخنا ولا؟
والله الكلام على الإباضية الحقيقة يطول، لكن نعم. الخلاصة أنهم من الخوارج. نعم. ومن أعظم الأدلة على هذا
اعترافهم،
الاعترافات السابقين، وأمر آخر وهو أننا نقول ما رأيكم في قتل النهروان؟
نعم.
ماذا نعم. تقولون فيهم؟ في اتصال؟
أنا محمد من السودان. معلش.
طيب
تفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمكم. بس انا عندي ثلاث اسئلة سريعة كذا.
تفضل.
اي اول سؤال الاول بقول ما حكم من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولم يحكم بالشريعة الاسلامية؟ والسؤال الثاني ما حكم من تاب وكيفية رد المظالم الى اهلها؟ الثالث الناجة التي غار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة يتبع فاتم ذلك كتاب الله وسنة رسوله، وشكرا له وزاد الله وتوفيق على اتصال وكل العاملين علماء من قصيرة إلى مجيرة.
معنا الأستاذ مهدي من الجزائر.
أدو الله أفضل رجيم. معنى قوله تعالى ودخلت عليهم من أخطارها.
حاضر حاضر سؤال.
لأسوا وما تربتوا بها إلا يسيرا.
حاضر الله خير. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. حاضر فضل الشيخ، ما حكم الآهات الإنشادية؟
سبق تكلمنا في أظن في الأسبوع الماضي عن هذا، وقلت إن هذه الآهات الإنشادية هي عبارة عن حيلة من حيل الشيطان لتحليل ما حرم الله. فالله جل وعلا لم يجعل الحكم في الموسيقى منوطا بالأوتار التي تصنع من النايلو أو من ذيل الخيل أو من غير ذلك من الجلود مثلا وهلم جرة، بل القضية تعود لما يحدث من الإطراب، وهذا الإطراب الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذا لا يجوز سواء كان بأصوات بشرية أو بنايل أو بجلود أو بشعر من ذيل الخير أو بغير ذلك، فكل ما يحدث هذا الإطراب فإنه يدخل في هذه الآلات الموسيقية. فإذا تفنن هؤلاء الذين تخصصوا في علم الأصوات تفننوا في الأصوات البشرية حينما تكون على صفة آهات، فيضيفون إليها بعض الإضافات في أجواء مثل الصدى وهلم جرة لتكون تؤدي دور الموسيقى بنفسها.
نعم. ربما بيده وربما يتغير بتركي على
هذا
حدوده أو ما إلى ذلك. نعم. ربما أيضا بيده يعمل صوت وتركي أو تخبطي على
كل حال هم يتفننون في هذا حتى مجرد مثلا لو أخذت أنقر على هذا ممكن يصنعون منه صوتا له رنة. فهذا كله لا يبيح ما حرم الله، فإذا كانت هذه الآهات تؤدي نفس الدور الذي تؤديه الآلات الموسيقية فإنها محرمة مثلها، وهذا التحايل عليها لا يجوز أبدا.
نعم فضيلة الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يقول هل هناك من ذكر عند الضائقة أو الكرب أو الهم أفضل منها أو معها على الأقل؟
قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هناك هناك مثلاً. هناك الدعاء عموما، وهناك دعاء يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهناك يعني بعض الأذكار التي وردت في هذا. لعل الأخ يمكن يراجع بعض الكتيبات التي جمعت الأذكار ويحرص على ما صح منها.
الأخ وليد من الجزائر،
ما أدري كنا يعني وقفنا على يعني مسألة مهمة يعني فيما يتعلق بالتدليل على أن الإباضية من الخوارج، قطعنا الحديث بسبب الانفصال. طيب. فأقول الذي يدل على هذا موقفهم من الخوارج الأوائل مثل أهل النهروان، يسأل الإباضية ويقال لهم أنتم الآن تقولون نحن بريئون من الخوارج ولسنا خوارج، طيب ما رأيكم في أهل النهروان الذين قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة؟ فبماذا يجيبون؟ نجد أنهم يقولون إنهم خير قتلى على وجه الأرض. طيب ما دم تتقولون هؤلاء خير قتلى على وجه الأرض، لماذا تتبرعون من الخوارج؟ صحيح. هؤلاء هم الخوارج.
صحيح.
وهكذا.
نعم أحسن. طيب معنا محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام
أستاذ محمد.
كلام خير.
يا مرحبا.
حياك الله شيخ،
الله يبارك
الله فيك. الله يبارك، بارك الله فيك.
أبو محمد.
أبو محمد، أنا عارف محمد بس ما أقول محمد. حياك الله أبو محمد.
أنا أقول أشكش تعزوا الله خير من حتى لاحات. أنا لاحظ معنا التفسير حتى طلاب العلم يعني يشو يتساهلون في هذه، لأن هي نتيجة مقصود إنها مثلا النتيجة الناس مع واحد موسيقى مثل لو مثلا السكر من أي نشأ، مين مشكلة أهم شيء إنه يسكر. فأنا أو خاصة القناة تنتشر القناة المحافظة على الأسف، فأنا أطلب من الشيخ سعد يوجه المسؤولين على هذه القناة المحافظة يشوفونها تواصل حقيقي كلها، والله الواحد أن يتحرز أن يخليها شغال على التمرار مثلا لو ينصحهم الشيخ سعد يبين لهم من هذا
إن شاء الله يبلغهم الخبر بإذن الله.
جزاك الله خير يا أبو محمد.
جزاك الله خير،
الله يبارك فيك. شيخنا وليد من الجزائر يقول كتب في العقيدة تنصحون بها طلبة العلم.
أخي وليد كتب العقيدة في الحقيقة كثيرة، فإن كنت من المبتدئين فينبغي أن تحرص على الكتب التي تتحدث عن أصول الاعتقاد من البداية، مثل القواعد الأربع وثلاثة الأصول، ثم بعد ذلك ترتقي درجة فتذهب إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب كشف الشبهات ونواقض الإسلام لتعرف ما الذي يجب عليك في هذا. كذلك يعني إذا استطعت أن تترقى تذهب إلى العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية. من أحسن ما يرتب لك هذه المعلومات ما ذكره الشيخ حسن كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. هذا الكتاب يعني مرتب أفكار ولذيذ ويناسب لغة العصر. فيه أيضا إذا استطعت أن تترقى درجة مثل التدمرية لشيخ الإسلام بن تيمية، مهمة جدا وهي في الحقيقة من أقوى الأسلحة لطالب العلم خاصة فيما يتعلق بمناقشة أهل الكلام الذين ينفون الأسماء والصفات بطرق كلامية، فيلزمهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بإلزامات جيدة ورائعة وتكون من أقوى الأسلحة في أيدي طلاب العلم. وفيه أيضا العقيدة الطحاوية وغيرها، في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، كتاب لذيذ وجيد.
جزاكم الله خيرا. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للغنى يا أخي، يعني أنا أصارع نفسي.
أنت ماذا؟
مع الأغاني والموسيقى والبلاوي.
نعم.
إذا مثلا قربت إلى الذكر والقرآن وكذا، أعيش حياة ثانية غير. فعندما بعض الأحيان تأخذني الأغاني وكذا أحس ببعد وأحس بجفوة. فيعني اللي يقول إن الغنى ما يأثر على الذكر ولا على هذا غلطان، وبنفس الوقت أبي الشيخ يدعو لله إنه
الله يبارك خير.
بارك الله فيك،
جزاكم الله خير أبو محمد. الأستاذ يوسف من السعودية، السلام عليكم. أستاذ يوسف، طب شيخنا محمد من السودان يقول: ما حكم من يقول لا إله إلا الله ولا يطبق شرع الله لا في نفسه ولا في غيره من حوله وما إلى ذلك؟
بالنسبة لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يطبق شرع الله، فإنه ينظر ما السبب الذي جعله لا يطبق شرع الله. فإن كان لا يطبقه عجزا غير قادر على هذا التطبيق، فهذا له حكم لكن لا يصل إلى درجة الكفر. أما إذا كان لا يطبق شرع الله بغضا لشرع الله أو اتهاما له بأنه لا يناسب العصر، أو يتهمه بالوحشية أو غير ذلك من الأشياء التي تدل على فساد في المعتقد، فهذا كفر والعياذ بالله. وإن كان لا يطبق شرع الله لأجل هوى ومصلحة ومع اعتقاده بأنه يجب عليه أن يطبق هذا الشرع ويعترف بأنه مقصر ولكن لغلبة الهوى فإنه لا يطبق شرع الله، فهذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يكفر بهذا. فالمسألة فيها هذا
فيها تفصيل،
ولعل الأخ السائل يراجع رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى عن تحكيم القوانين، فإنها رائعة ومسكتة في هذا الباب والله تعالى.
الأستاذ يوسف سعودية رجع، تفضل أستاذ يوسف. بيتصل وينشغل عننا ولا ايه؟ أستاذ يوسف معنا؟ طيب شيخنا نكمل لغاية ما يرجع ثالث مرة. من يتوب أو الذي يريد أن يتوب، كيف يتوب وكيف يرد المظالم إلى أهلها؟
التوبة بابها مفتوح وهي سهلة وميسورة بحمد الله تعالى، فليس دونها عوائق. غاية ما هنالك أن تصدق مع الله جل وعلا وتعزم في قرارة نفسك على أن تقلع عن هذا الذنب وأن لا تعود إليه وتندم على ما فات. وإذا كانت هذه المعصية أو هذه المعاصي التي وقع فيها الإنسان وتاب منها لها تعلق ببني آدم، فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها. هذه المظالم تختلف، منها مظالم مادية كسرقة مال مثلا، فيجب عليه أن يعيد هذا المال إلى أصحابه. لكن كيف يعيد هذا المال يختار هو الطريقة الأنسب. إن كان يستطيع أن يأتي لأصحابه ويقول: أنا أخذت منكم هذا المال وأنا تائب وهذا المال أريد أن أرجعه لكم، فهذا جيد. لكن إذا قال: أنا لا أستطيع، نقول: إذن التمس طريقة تستطيع أن توصل بها هذا المال لأصحابه، مثل أن تعرف مثلا صاحب هذا المال وتعرف حسابه البنكي، حول له هذا الحساب، حول له هذا المبلغ في حسابه. إن لم تستطع اجعل هذا المال عند شخص تأتمنه كصاحب متجر مثلا، وقل: سيأتيك فلان الذي صفته كذا فأعطه هذا المال. يمكن أن ترسل رسالة من هاتف لا يدرى من هو لصاحب هذا المبلغ وتقول: لك مبلغ عند فلان. ويمكن مثلا تذكر في هذه الرسالة ما تستطيع أن تذكره بحسب حالك. المهم أن الوسائل كثيرة، اختر أنت أي وسيلة ترى أنها تناسب لإرجاع هذه المظلمة إلى صاحبها. إن كانت هذه المظلمة تتعلق بالعرض، كونك اغتبته مثلا، فإن عليك أن تتحلله. فإذا كنت تقول: أنا لا أستطيع لأني لو أخبرته بما قلت يمكن ينشأ بيني وبينه شجار ونحو ذلك، وقد يصل إلى ما هو أعم من هذا. نقول بإمكانك أن تراسله أنت أو توسط أحد من الناس، يقول له يا أخي ها هنا شخص حصل منه كيت وكيت، يعني أنه اغتابك، اعطيه على وجه العموم ويطلب منك السماح لأنه تاب إلى الله وهذه المظلمة تتعلق بك، فمن عفى وأصلح
أو يذكره أو يذكره
فيكون وسيط خير بهذه الصفة. وهذا مجرب، وهذا مجرب في الحقيقة، وأنا حصل لي يعني شيء من هذا. فهناك أحد الأشخاص الذين أعرفهم عرفنا أنه اغتاب بعض الدعاة ثم قدر الله عليه بحادث فتوفي،
الله المستعان.
فاتصلت أنا بهؤلاء نعم المشايخ والدعاة وقلت فيه رجل حصل منه كيت وكيت وكيت وقد توفي، فلعلكم يعني تعفون عنه وتسامحوه. فوالله ما قصر، كل من اتصلت به
سامح الحمد لله رب العالمين.
يعني الأمر ميسور لكن تحتاج المسألة جرعة.
نعم. الأستاذ خالد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ الله يرضى عليك.
تفضل.
بالنسبة للخوارج الآن، هم كعقيدة ولا كأشخاص نسب، يعني ينسبون إلى شخص معين أو كيف؟ يعني ما عرفنا فيه.
يعني عايز توضيح
معتقد ولا كأشخاص؟
نعم نعم تمام حاضر. سؤال تاني، الأستاذ جمال من السودان. أستاذ جمال تفضل يا شيخنا. السؤال الثالث للأخ محمد من السودان، اختلاف الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة، يعني
حديث عن هذا الحديث يعني. طيب هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان وحديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أخبر بأنه سأل ربه جل وعلا ثلاثا، سأله جل وعلا أن لا يهلك أمته بسنة عامة فاستجاب الله دعاءه، وسأل الله جل وعلا أن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأجاب الله دعوته، وسأل الله جل وعلا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فمنعه الله. لاحظوا هذه الدعوة التي لم يستجبها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي آفة هذه الأمة، وهي الفرقة والشتات والتنازع والاختلاف الذي يفضي إلى الاقتتال، وهذا هو الذي حصل، وهذا هو بلاء هذه الأمة مثل ما نلاحظه ظاهرا للعيان في عصرنا الحاضر. كيف أنهم يصل بهم الأمر إلى أنهم يريدون إقامة دولة الإسلام على حد زعمهم، وهذه اللحى موفورة، وهذه المظاهر التي تنم أن هناك التزام بالإسلام ظاهرا موجودة، ولكن بعضهم يقتل بعضها. فما دام الفتنة وصلت إلى هذا الحد، فما الذي يمكن أن يتوقع أكثر من هذا؟ والله المستعان. إذن هذا هو البلاء الذي حل بهذه الأمة، وأخبر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يدل على أن افتراق هذه الأمة سيكون أشد من افتراق اليهود والنصارى. فهل نرعوي؟ وهل نتعظ؟ وهل ندكر؟ وهل نؤوب إلى رشدنا ونعود للأصل الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن نكون على ما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم؟ هذا هو القرآن بين أيدينا، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. فلندع الغلو، ولندع التكلف، ولندع بنيات الطريق، ولندع هذه الدعاوى أن للقرآن ظهرا وبطنا، ونأخذ بالكتاب والسنة وفق الأصل الذي جاءت عليه. كتاب الله موجود وتفسيره معروف، إما تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسيره بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو تفسيره بما جاء عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو تفسيره بما تقتضيه لغة العرب. هذه هي أصول التفسير المعتبر عند أهل العلم. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذها كما جاءت من غير تأويلات كلامية ومحاولة صرف النصوص عن ظواهرها. حتى في أدلة الأحكام لا يجوز أن نفتح باب التأويل فيها، لأننا إذا فتحنا باب التأويل في أدلة الأحكام فإن هذا يلزمنا أن نفتح باب التأويل في أدلة العقيدة. فدين الله واحد، فينبغي أن يكون فهم النص متفقا مع هذه الأصول التي نتكلم عليها. إما أدلة الشرع يفسر بعضها بعضا، القرآن يفسر القرآن، أو السنة تفسر السنة، أو السنة تفسر القرآن، وكذلك ما جاء عن الصحابة المسيرة العملية التي كان عليها سلف هذه الأمة، فهم سلفنا وهم قدوتنا. وإذا أحدثنا شيئا لم يكن في عصرهم فإن هذا بلا شك أنه بدعة وضلال.
فضيلة الشيخ أبو محمد من السعودية يقول: الأغاني تلهيه، وحينما يذكر الله ويقرأ القرآن يشعر بفارق شديد، فيطلب منك كلمة في هذا الموضوع والدعاء له.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق أخانا السائل منه
أبو محمد،
يعني يوفق أبا محمد لكل خير، وأن يثبتنا وإياه على دينه، وأن يقينا وإياه مصارع السوء وكل ما يفضي إلى فساد في العقيدة أو في السلوك أو في الأخلاق. أما ما ذكره أخونا أبو محمد فهذا تنبيه رائع جدا منه، جزاه الله خيرا. ولعلي يعني أؤكد معنى وقتها، أؤكد على هذا أن هناك بعض الإخوة الذين كنت أناصحهم في مسألة الأناشيد والتوسع فيها وإغراق أهل البيت بها والأبناء وهلم جرى، فكانوا يعني يناقشون ويكون لهم رأي وأن هذه أناشيد إسلامية، و يعني فيه شيء من التساهل فيها. فأقول يا أخي حتى ولو سميتها إسلامية يعني أنا لا أمنع منها مطلقا، وإنما تؤخذ بالمقدار الذي تبيحه أدلة الشرع، أن لا تكون معها لا آلات ولا إيقاعات ولا شيء من هذا، وأن تكون معانيها جيدة وأن لا يكثر منها. أما أن تردد بأصوات شباب صغار وتدخل عليها هذه التحسينات الصوتية لتشابه الأصوات أصوات النساء، أو تكون مؤثرة بمؤثرات تجعل معها، و يعني تقال أو تؤدى على أوزان الغنى، حتى إن بعضها أبدا تكون على أوزان أغاني معروفة لمغنين ومغنيات فسقة معروفين على الساعة، وبعضهم غير مسلمين أيضا، وتكون على نفس الأوزان. ألا تستعيبون أن تلصقوا هذا بالإسلام وتقولوا أناشيد إسلامية على أوزان أهل الفسق، على أنغام أهل الفسق؟ المهم أنني حينما يعني كنت ناصح بعض الإخوة في هذا، وكان يعني له رأي في هذا، في يوم من الأيام كنت عنده وإذا به يثور غاضبا على أهل بيت، على أولاده وأهل بيته، ويأمرهم بإسكات هذه الأناشيد، ثم يلتفت إلي يعني ليبرر صنيعه هذا ويقول: يا أخي هذه الأناشيد ألهتهم عن ذكر الله، ما عادوا يقرؤون القرآن ولا عادوا يعني يلتفتون لشيء. فابتسمت يعني في نفسي وقلت أقول في نفسي هذا الذي كنت أقوله لك. بعض الإخوة يكون مع آخر يعني في السيارة ويشغلون يعني شريطا لقارئ حسن الصوت يستمعون القرآن، يقول: والله أجده يضيق ذرعا بمثل هذا. يقول: فإذا ذهب وشغل الأناشيد انبهجت أساريره واسفهل واستراح. فيا سبحان الله، يعني انظر إلى الفرق بين الفريقين، من يضيق ذرعا بسماع القرآن ولا يستريح إلا بسماع هذه الأناشيد، ومنهم من يضيق ذرعا باستماع هذه الأناشيد ولا يستريح إلا باستماع القرآن. يذكرني هذا بموقف حصل من أحد المشايخ، قد لا يحسن ذكر الاسم مع منها يعني موقف جيد، لكن على كل حال أنا أذكر الموقف كما هو. وذلك أنه كان في مناقشة مع أحد من يدعون إلى الليبرالية والعلمانية وهلم جريع من هذه الدعوات. المهم أنه قال له: أنا أريدك فقط أن تأخذ أسبوعا تقرأ فيه القرآن، بس تعدني ولك 10,000 ريال، أريد هذه 10,000 بس بشرط بعد أسبوع أريدك تكون ختمت القرآن، وأريدك تقرأ من ألف إلى ياء. يقول بعد أسبوع جاءني وقال: هذه 20,000 صدقة وجزاك الله عني خيرا. الله. فأنا حينما قرأت في هذا القرآن وجدت أني انتقلت إلى عالم آخر. الله. يا أخي، هؤلاء الذين يتحدثون إما عن أناشيد أو عن إيقاعات سموها ما سموها، سموها إسلامية ألصقوها بالإسلام مهما كان، أو يتحدثون في قضايا أخرى، هم بعيدون كل البعد عن هذه الراحة الإيمانية، عن هذه الأجواء الإيمانية، عن هذه الراحة النفسية. جربوا الطاعة يا إخوان، جربوا هذه الأجواء حتى تعرفوا أنكم كنتم على غلط. أما أن تتحدثوا وأنتم بعيدون، فلو جاء إنسان ويسمع أحد يقول عسل 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 وهو لا يعرف العسل ولا يدري ما هو، يعني مهما تحاول أن تصف له العسل فإنه ليس كأن تقول له: يا أخي هذه مذقة عسل، خذها فطعمها وبعد ذلك عرف لي أنت العسل. وهذا الذي نقوله للناس: تعالوا انهلوا من هذا القرآن، تدبروه، تأملوا في معانيه، اقرؤوه وانظروا بعد ذلك ما هي الراحة التي ستجدونها. يمكن أن هناك بعض المقاطع التي شفناها أناس غير مسلمين، يعني يسمعهم أناس يعني بعض وهم غير مسلم ولا يعرفون اللغة العربية أيضا، لكن يجدون راحة عجيبة. هذه المقاطع تدولت بشكل كبير ومن أشخاص متعددين. يعني مهما نتحدث في هذا الموضوع فإننا لا نستطيع أن نوفيه حقه، مثل ما أن نقول جربوا أنتم، بس اعزلوا أنفسكم عن هذه الأجواء الصاقبة وانتقلوا لهذه البيئة الإيمانية لمدة أسبوع فقط، ثم بعد ذلك أخبرونا ما الذي حصل لكم.
أحسنت، جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ على شريط الرسائل: ما معنى كلمة الأديان، أو هل يجوز أن نتكلم ونقول أن الأديان فيها كذا؟
المقصود بالأديان غير دين الإسلام، يعني مثل اليهودية النصرانية وغيرها.
هو المقصود ان احنا وكاننا كده بنكرر
الأديان، لكن بالنسبة للنحل والملة هذه التي تكون يقصد بها هذه الفرق التي افترقت عن دائرة أهل السنة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 73 فرقة. اجتهد بعض أهل العلم في محاولة تعدادها، مثل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس بدأ يعددها الفرقة حتى بلغت 73 وظاهر أنها بلغت زادت
بكثير.
لكن هذه
بعض العلماء بيجمع بعض الفرق وحطوه في فرقة.
نعم، بحكم أصولها، يعني مثلا جهة الرافضة، الرافضة فيهم الإسماعيلية، فيهم النصيرية، فيهم الاثنى عشرية، فيهم الزيدية، أصلهم واحد وهو الرفض.
طب يعني كلمة الأديان يعني هل نكرها؟ يعني حينما يقول مثلا قائل أن الأديان كلها حرمت فعل كذا، فهل بهذا القول اعتراف منه أو اعتراف مني ضمنيا بالأديان هذه؟
لا لا، ليس هذا اعترافا بهذه الأديان، ولكن المقصود أن هذا من الأمور التي يجمع عليها القاصي والداني. فهذا ليس فقط يعني مثلا المخدرات، حينما نقول إن هذه المخدرات أجمعت أمم الأرض على محاربتها، لماذا؟ لما فيها من الشرور، فصار ضررها واضحا وصار تحريمها واضحا، لا يحتاج إلى إقامة دليل.
طب فضيلة الشيخ خالد بن السعودية بيسأل عن خوارج عقيدتهم وما يشتهرون به.
هو يسأل هل هم يعني ملتصقون بعقيدة أو
أو بأشخاص.
فنقول هذا وذاك،
ولكنه قال يعني يريد أن يعلم
من حيث الأصل. هم أصحاب عقيدة، فأصولهم أيضا خمسة مثل أصول المعتزلة واشتركوا مع المعتزلة في هذه الأصول الخمسة، إلا أنهم يفترقون عن المعتزلة في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة. فالمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خرج من دائرة الإسلام ولكنه لم يدخل في دائرة الكفر، هذا في الدنيا، وأما في دار الآخرة فإنه خالد مخلد في نار جهنم. الخوارج يرون أنه خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكفر، ويشتركون مع المعتزلة في الحكم عليه في الدار الآخرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم. هذا الفارق بينهم وبين المعتزلة نجد أنه صار له أبعاد. من هذه الأبعاد مسألة الاقتتال، ويدخل هذا في باب الأمر المعروف عنه عن المنكر الذي يفضي إلى الخروج على أئمة الجور، وهو الأصل الخامس عندهم. فالخوارج يفعلونه أكثر من المعتزلة. المعتزلة من حيث السرد التاريخي لا نجد أنهم يقومون بالمصادمة، ولست أدري لماذا لا يفعلون أصلهم الخامس. أما الخوارج فإنهم فعلوه فعلا، فلهم صدامات مع الدولة الإسلامية منذ بدايتها، يعني من وقت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فما بعد ذلك، وقد دوخوا الأمة الإسلامية، لكن ليس لهم وقعة واحدة مع الكفار. حنينين على الكفار، لكن على أهل الإسلام يا لك يا لك.
الله المستعان، أسد علي.
نعم، لكن أيضا يعني بالنسبة لتكملة الجواب للأخ خالد، نقول التصاقهم بالأشخاص التصاق نسبة، أي أن منهم الأزارقة نسبة إلى نافع بن الأزرق، يعني هذا أحد رؤوس الخوارج، لكن صار له أتباع، وصار هناك بعض الافتراق بينه وبين باقي فرق الخوارج فصار هكذا. الإباضية ينتسبون إلى عبد الله بن إباض الذي كان في وقت عبد الملك بن مروان وانشق عنه وهلم جرى، فصارت نسبتهم إليه، لكنهم مثل بقية فرق الخوارج يفترقون عن الخوارج بفارق يسير، وهو أن مرتكب الكبيرة خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكفر، لكن الإباضية يسمون الكفر هنا كفر نعمة وليس ككفر أهل الملل الأخرى. هذا هو الفارق بينهم وبين الآخرين.
نعم، تفضل الشيخ في نهاية اللقاء، يعني نريد أن نجمع كيف يعتقد المسلم عقيدة صحيحة في الأسماء والصفات.
يعني العقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات أن يؤمن إيمانا مجملا بأسماء الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، أي يضمر في نفسه أنه متى ما جاء الدليل باسم من أسماء الله فأنا أؤمن به. نعم، هذا إيمان مجمل، ويؤمن به إيمانا مفصلا وفق ما ظفر به من الأدلة. نعم، مر بقول الله جل وعلا: إن الله عليم حكيم، يعرف أن العليم اسم من أسماء الله، وأن الحكيم اسم من أسماء الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعرف أن السميع اسم من أسماء الله وأن البصير اسم من أسماء الله، وهكذا كل ما مر بنص سواء من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يدل على اسم من أسماء الله، يقول أنا أؤمن بهذا الاسم وأصدق به. كذلك بالنسبة للصفات، كل ما مرت صفة من صفات الله فيجب عليه أن يصدق بهذه الصفة وأن يؤمن بها وأن يعرف أن لها معنى، لكن يحذر من أن يجعل معناها يتفق مع معنى صفات المخلوقين، ويحذر من أن يجعل لهذه الصفة كيفية. لا يكيف، التكييف هو المشكلة،
صحيح،
هو الذي يدخل الإنسان في التشبيه. والله تعالى
جزاكم الله خيرا فضل الشيخ، أشكركم على وقتكم وعلمكم، الله يبارك فيه. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم، استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.